قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في اللقاء المتجدد مع سور القرآن، وحديثنا اليوم مع سورة الأعراف. سورة الأعراف هي السورة السابعة في ترتيب المصحف، وهي التاسعة والثلاثون في ترتيب النزول، يعني هي السابعة بعد سورة الأنعام سورة الأعراف، لكن في ترتيب النزول هي التاسعة والثلاثون. نزلت قبلها سورة صاد، ونزلت أيضا بعدها سورة الجن. وهذه السورة سورة الأعراف 206 آية، وعدد حروفها 14,310 أحرف. نحن نذكر عدد الحروف لكي نحفز على قراءة هذه السور واحتساب الأجر على ذلك، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قراءة القرآن أو بقراءة القرآن بكل حرف حسنة، قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا كانت قراءة القرآن بالحرف الواحد حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. فإذا كانت سورة مثل سورة الأعراف عدد حروفها 14,310 أحرف، فكم من الأجر الذي يحوزه الموفق الذي يوفق لقراءة هذه السورة ويوفق لقراءة القرآن كله. هذه السورة سميت بسورة الأعراف لعدم ورود لفظ الأعراف في غير هذه السورة، يعني ما في سورة في القرآن فيها لفظ الأعراف إلا هذه السورة، وذلك في آيتين، وهما قول الله تبارك وتعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ثم بعدها أيضا قوله تبارك وتعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، إلى آخر الآيات. فهذا اللفظ لفظ الأعراف لم يرد إلا في هذه السورة سورة الأعراف، لذا سميت سورة الأعراف بهذا الاسم. وأيضا سماها بعضهم سورة الميقات، لماذا؟ لأنها ذكرت ميقات موسى عليه السلام، وذلك في قوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا. وأيضا تسمى بسورة الميثاق لاشتمالها على الميثاق المأخوذ على بني آدم وهم في عالم الذر. فهذه من أسماء هذه السورة، الميقات والميثاق، واسمها سورة الأعراف. وهي سورة كما ذكرنا نزلت قبل سورة الجن، فتكون سورة مكية. ومن الآثار التي جاءت في سورة الأعراف حديث عروة رضي الله عنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. وجاء أيضا من حديث عروة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لمروان بن الحكم، قال: ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين. ومن هذا الحديث نستدل أن من أسمائها أيضا أطول الطوليين، لأن السور الطوال التي نزلت في مكة سورة الأعراف وسورة الأنعام، فهذه سورة الأعراف أطول من الأنعام فسميت بأطول الطوليين. فقال مروان: يا أبا عبد الله، ما أطول الطوليين؟ فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: الأعراف. وجاء أيضا في لفظ آخر من حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بطول الطوليين ألف لام ميم صاد. وسورة الأعراف كما ذكرنا أنها تسمى بطول الطوليين، فهي أطول سورة في القرآن الكريم الذي نزل بمكة، يعني سورة الأعراف من أطول السور المكية التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعدها في الترتيب في الطول سورة الأنعام. هذا في الكلام عن السور المكية. طبعا سورة الأعراف مثل سورة الأنعام كلاهما يعالج قضية العقيدة والتوحيد، لكن سورة الأنعام التي تكلمنا فيها كانت تعالج أوضاع الجاهلية التي كانت عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاهلية الأمم التي لم تتشرف بالوقوف على معالم الرسالة النبوية الإسلامية الخاتمة التي ختم الله جل وعلا بها النبوات، وختم الله جل وعلا بها الرسالات. فكانت سورة الأنعام تبين للناس العقيدة الصحيحة، وتبين لهم أيضا ما أحل الله لهم وما حرمه عليهم من الذبائح وغيرها. أما سورة الأعراف تعالج موضوع العقيدة والتوحيد من زاوية أخرى، تعالجها في رحلة الرسل الكرام مع التاريخ البشري الطويل، تذكر رحلة الموكب الإيماني مع رسل الله عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، فنراها أي سورة الأعراف نراها تفصل بتوسع قصص الأنبياء والمرسلين، فتناولت قصة آدم عليه السلام، وتناولت قصة نوح عليه السلام، وتناولت أيضا قصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة شعيب. ثم بعد هذه القصص جاء بإطناب كبير، يعني بتفصيل كبير، قصة موسى عليه السلام. سورة الأعراف جاء فيها ذكر لقصة موسى عليه السلام بتفاصيل لم تذكر في غيرها من السور. بيّن الله جل وعلا أنه أنزل الكتاب على موسى عليه السلام لهداية أهل مصر ولهداية بني إسرائيل، ثم ذكرت السورة 10 مواقف من قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل لا يوجد غيرها في القرآن الكريم، وأيضا مواقف لموسى عليه السلام مع فرعون وقومه والملأ من قومه، وأيضا ذكرت مواقف موسى عليه السلام مع السحرة وكيف أن الله جل وعلا أخزى فرعون ومن كان معه، أخزاهم الله تبارك وتعالى وفضحهم. فباختصار نرى أن ترتيب المواضيع في سورة الأعراف بدايتها التنويه بالقرآن والأمر باتباع القرآن، وعاقبة من لم يتبع القرآن ولم يتبع رسول الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا سيسأل جميع الخلق عما عملوا، وستكون معاملتهم يوم القيامة بالعدل الإلهي، بالحق والعدل وعدم الظلم. ثم جاءت بعد ذلك الآيات التي تذكر بنعم الله تبارك وتعالى، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ثم ذكر الله جل وعلا خلق أبينا آدم عليه السلام، فقال سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فجاءت هذه المواقف، آدم عليه السلام لما خلق، وعداوة إبليس لآدم عليه السلام، وتوعد إبليس بأنه سيعادي ذرية آدم، وأيضا إغواء إبليس لآدم عليه السلام، ثم قصة آدم في الجنة كما قال تبارك وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، إلى آخر الآيات التي بيّنت هذه المواقف التي حصلت مع آدم عليه السلام، ثم خروج آدم عليه السلام من الجنة، ثم تحذير الله تبارك وتعالى ذريته من فتنة الشيطان وعداوة إبليس لهم وتوعده بإضلالهم. وقد جاء بعد هذه المواقف التي ذكرها الله جل وعلا من قصة آدم وأيضا ما فعله إبليس، جاءت التوجيهات الربانية لبني آدم بنداءات 4، هي قوله جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، وقوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى آخر الآية، وقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ثم قوله تبارك وتعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم جاءت قصص الأنبياء، قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، والجامع بين هذه القصص كلها أن هؤلاء الأنبياء دعوا أقوامهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى عبادة الله جل وعلا، ونبذوا الشرك وحذروا أقوامهم من الشرك. جاء هذا في 35 آية من قصة نوح إلى قصة شعيب عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم جاءت قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه وسحرته وما حل بقوم فرعون من البلايا وما ابتلاهم الله جل وعلا به من الجدب والقحط والطوفان والجراد والقمل وغير ذلك من العذاب نتيجة إصرارهم وطغيانهم وبغيهم وتكذيبهم بآيات الله تبارك وتعالى. وفي هذا إظهار لعظمة الله تبارك وتعالى وتأييد من الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام. ثم ذكرت السورة في خاتمتها بالنشأة الأولى في الخلق والتكوين والعداوة بين الإنسان والشيطان، وجاء النهي عن الشرك واتباع الشيطان والأمر بالتوحيد واتباع ما جاء في القرآن. كل ذلك جاء في عدة آيات من قوله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، إلى قوله تبارك وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. نكتفي بهذا القدر مع سورة الأعراف، فاصل نرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وحديثنا سيكون عن سورة الأنفال. سورة الأنفال هي السورة الثامنة في ترتيب المصحف، وهي السورة 89 في ترتيب النزول. نزلت قبل سورة الأحزاب، ونزلت بعد سورة البقرة، وأيضا بعد آيات من سورة آل عمران. هذه السورة سورة عظيمة، وعدد آياتها ليس مثل السور الطوال، لكن جاء ترتيبها في المصحف بعد السور الطوال. وكما ذكرنا سابقا أن أمر ترتيب السور في المصحف أمر توقيفي كسائر، أو أمر توقيفي لسائر السور على الراجح من أقوال أهل العلم. فسورة الأنفال كما ذكرنا هي السورة الثامنة، وعدد آياتها 75 آية، وعدد حروفها 5294 حرفا، وهي سورة مدنية نزلت في غزوة بدر الكبرى. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من العام الثاني من هجرته صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بعد 19 شهرا من الهجرة، يعني بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 19 شهرا، وأيضا قبلها بشهرين كان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة. ابتدأ نزولها في غزوة بدر، يعني بعد الغزوة قبل قسمة غنائم بدر نزلت هذه الآيات العظيمة في سورة الأنفال، واستمر نزولها إلى الانصراف من بدر. وقد عرفت أيضا هذه السورة لأنها نزلت في غزوة بدر واستمر نزولها حتى انصرفوا من بدر، يعني من غزوة بدر، عرفت هذه السورة عند بعض أهل التفسير باسم سورة بدر، يعني من أسمائها سورة بدر، لكن غلب عليها تسمية الأنفال لأنها كتبت في المصحف بسورة الأنفال في عهد الحجاج كما ذكر ذلك أهل التفسير. فنعلم بهذا أن سورة الأنفال سورة عظيمة نزلت لتوجه المؤمنين وتبين لهم عوامل النصر على العدو في خوضهم للمعارك، وجاء ذلك في نداءات عديدة موجهة لأهل الإيمان. وهذه النداءات التي جاءت في سورة الأنفال هي بمثابة التربية والإعداد لأهل الإسلام لكي يواجهوا أعداء الملة والدين. النداء الأول هو قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. حذرت أهل الإيمان من الفرار عند لقاء العدو، فإن ذلك من كبائر الموبقات، وتوعدت الفارين بالعذاب الشديد. وأيضا النداء الثاني قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أمر من الله جل وعلا بالسمع والطاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن المعاصي والذنوب، فإن ذلك من أهم عوامل النصر. وأيضا في نداء آخر بيّنت هذه السورة أن سرعة الاستجابة لأوامر الله ورسوله فيها عز الدنيا وسعادة الآخرة، وذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والنداء الرابع قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وأيضا النداء الخامس يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكثر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وفي هذا حث من الله جل وعلا على تقواه سبحانه في السر والعلن، وامتثال أمره جل وعلا واجتناب نهيه سبحانه وتحكيم شرعه والخوف من لقائه. وأيضا أتى النداء السادس الذي فيه الأمر بالثبات وعدم الفرار والإكثار من ذكر العزيز الغفار وطاعة الله ورسوله سبحانه جل وعلا وتقدس، وذلك في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله أكبر، آية عظيمة فيها الأمر بالثبات والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى وطاعة الله جل وعلا وعدم الفرقة وعدم الاختلاف والتنازع. نعم، فأعظم سبب لذهاب الهيبة والفشل وذهاب القوة هو الاختلاف عياذا بالله رب العالمين. لذا قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كل هذه النداءات جاءت في هذه السورة العظيمة، سورة الأنفال. وأيضا جاء أمر من الله جل وعلا بعدم البطر وعدم التكبر وعدم الغرور، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. سبحان الله، كل هذه توجيهات، كل هذه تربية لأهل الإيمان. وأيضا كما تحدثت السورة عن المؤمنين تحدثت أيضا عن غير المسلمين، فقال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وهذا الكلام لقريش ومن أيدها ومن آزرها ومن كان في صفها، فأنفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله لكنها صارت حسرة عليهم وغلبوا وانتصر عليهم أهل الإسلام. لذا شبه الله تبارك وتعالى هؤلاء بأنهم كالصم البكم الذين لا يعقلون، فقال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال أيضا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقد جاءت بعض الآثار التي تبين أسباب نزول هذه السورة، منها ما جاء عن عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. فذهب شباب الرجال وجلس الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت الغنيمة جاء الشباب يطلبون نفلهم، فقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا فإنا كنا تحت الرايات، ولو انهزمتم كنا لكم ردأ. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال. يقول ابن عباس: فأنزل الله يسألونك عن الأنفال فقسمها بينهما بالسواء، يعني قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الشيوخ والشباب بالسواء. وجاء في أثر عن عطاء بن رباح رحمه الله تعالى قال: يسألونك عن الأنفال، قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من دابة أو عبد أو أمة أو متاع، فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما يشاء. لأن المراد بالأنفال الفيء، وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. وأيضا جاء في صحيح مسلم وغيره عن سعد رضي الله عنه قال: نزلت في أربع آيات، وذكر منها أنه أصاب سيفا، يعني في غزوة بدر أصاب سيفا، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأخذه لنفسه، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ضعه من حيث أخذته. فنزلت يسألونك عن الأنفال. والآيات الثانية التي ذكرها سعد هي في بر الوالدين والوصية بالثلث وتحريم الخمر. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أتى بأسير فله كذا وكذا. فجاء أبو اليسر بن عمرو الأنصاري جاء بأسيرين، فقال: يا رسول الله وعدتنا. فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء، وأنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الآخرة ولا جبن عن العدو، وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك، نخاف أن يأتوك من ورائك. فنزلت هذه الآيات: يسألونك عن الأنفال، ونزل أيضا: واعلموا أنما غنمتم، إلى آخر الآية. وجاء أيضا روايات أخرى في أسباب نزول الآية وما بعدها. وعلى كل، فإن جمهور أهل العلم على أن الآية نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيها. وصح أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الآثار أيضا التي جاءت في هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بسورة الأنفال في الركعتين الأوليين. هذه بعض الآثار والأحاديث المتعلقة بسورة الأنفال. فيتبين لنا أن موضوع السورة سورة الأنفال هو الجهاد، لذا فإنها بدأت بالحديث عن تقسيم غنائم المعركة من العدو، وتفصل ما أجملته في أولها، وذلك في قوله تبارك وتعالى يعني هذا في الأخير: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية. كل هذا يبين لنا أن هذه السورة عن الأنفال وعن الغنائم، لأن في بدايتها يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الآيات. ثم نرى أيضا أن السورة تكلمت عن أوصاف المؤمنين المستحقين للنصر على العدو، وتذكر عوامل النصر في جميع المعارك، وتبين أن المحادين لله والرسول ليسوا أهلا للنصر، يعني أهل الكفر والبغي والطغيان ليسوا أهلا للنصر. ثم وصفت غزوة بدر بالتفصيل، وبينت وجوب الإعداد للعدو في كل زمان ومكان، وأيضا ذكرت حكم الأسرى وحكم الولاء والبراء في الإسلام. لماذا كل هذا؟ لأن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، يعني أعلى شيء فيه، فهو شيء عظيم وعبادة عظيمة. لذا جاءت هذه الآيات العظيمة في ذكر ذلك، وبينت عوامل النصر، وبينت أوصاف أهل الإيمان المستحقين للنصر حتى ينصرهم الله تبارك وتعالى، لأن الجهاد يحمي الحق ويدعم الحق ويقيم العدل بين الناس، وبالجهاد تنتشر دعوة التوحيد، وبه ينصر الحق ويدفع العدوان. وأيضا نرى سورة الأنفال تتحدث عن غزوة بدر بشيء من التفصيل، ذكرت مواقف كثيرة، وبينت كيف أن هذه الغزوة كانت مكافأة من الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام الذين عانوا على مدى سنوات طويلة في مكة، عانوا ما عانوا فنصرهم الله تبارك وتعالى، وكفأهم الله جل وعلا بهذا النصر في هذه الغزوة المباركة. فكان قول الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال سبحانه بعدها بآيات: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. تعلمون غزوة بدر كانت مع صناديد قريش، كان على رأسها أبو جهل الذي عاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل عاد المؤمنين المسلمين في مكة، فعانوا منه أشد العناء، وآذى أهل الإسلام أشد الإيذاء. حتى في هذا اليوم غزوة بدر كان يريد أن يقتل نبينا صلى الله عليه وسلم، وما خرج من مكة إلا لأنه يريد أن يؤذي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا أخزاهم وفضحهم، وكان النصر لأهل الإسلام والإيمان، وكان الذل والصغار وكان الخزي والعار لأبي جهل ومن أيده ومن كان معه. لذا كانت هذه مكافأة من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان الذين كانوا من المستضعفين في الأرض طوال السنوات الطويلة في مكة، اضطهدوا وخرجوا من ديارهم وأموالهم فأعطاهم الله تبارك وتعالى. لذا قال سبحانه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأيضا قال تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، إلى آخر الآيات. حتى قال بعدها: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر ذكره في سورة الأنفال، وفاصل ونرجع إليكم بإذن الله.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا، والآن حديثنا عن سورة التوبة. سورة التوبة هي السورة التاسعة في ترتيب المصحف، وهي الثالثة عشرة بعد المئة، يعني 113 في ترتيب النزول، وعدد آياتها 129 آية، وعدد حروفها 10,887 حرفا. سورة التوبة لها أسماء كثيرة، منها التوبة، وأيضا سورة براءة. لماذا؟ لأنها صدرت بقوله تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله، إلى آخر الآيات. وأيضا من أسمائها الفاضحة، كما جاء عند البخاري وغيره عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكروا فيها. من هؤلاء؟ هم المنافقون. يعني سورة التوبة فضحت أحوال المنافقين وكشفت أسرارهم، وسنذكر ذلك إن شاء الله بشيء من التفصيل. أيضا تسمى بالمخزية لأنها أخزت المنافقين وأذلتهم، وتسمى بالمنكلة لأنها نكلت المنافقين، وأيضا بالمشددة أي شددت على المنافقين الخارجين عن طاعة الله والرسول. أسماء كثيرة للمواضيع الكثيرة التي تناولتها هذه السورة العظيمة، وهي سورة مدنية باتفاق، إلا قال بعضهم أن قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، قالوا إنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما وعد عمه أبا طالب بالاستغفار وهو في مرض الموت. أما بقية الآيات نزلت في المدينة. قال عنها هذه السورة، قال عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في بعض الآثار، قال: تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور. وسورة براءة تختلف عن بقية سور القرآن في أن في أولها لا توجد بسملة، يعني الذي يقرأ سورة براءة، سورة التوبة، الذي يقرأها لا يقول في مطلعها أو في بدايتها لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا نظرنا إلى المصاحف الآن نجد أن سورة التوبة لم تصدر بالبسملة، وهذه هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي لا توجد البسملة في أولها. والصحيح في ذلك أن جبريل عليه السلام لم ينزل بالبسملة في سورة براءة، فلم توجد فيها البسملة في المصحف لذلك. وأيضا مما يذكر في عدم ذكر البسملة في أول هذه السورة أن من عادة العرب أنهم إذا كتبوا نقضا للعهود حذفوا منه البسملة. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليقرأ على المشركين نقض عهودهم لم يقرأ البسملة في أول براءة، جريا على عادة العرب. فنعلم بهذا أن هذه السورة نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم ولم تصدر بالبسملة. وسورة براءة هري بنا أن نعلم أنها نزلت في أواخر العهد المدني، يعني نزلت ولم ينزل بعدها سورة كاملة إلا سورة النصر التي كان فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته. لما نزلت سورة النصر بكى عمر، بكى أبو بكر رضي الله عنه بكاء شديدا، فهم أن هذه السورة سورة النصر كانت نعيا للنبي صلى الله عليه وسلم. فسورة براءة نزلت مع سورة أو قبل سورة النصر. وجاء في بعض الآثار أن أعرابيا سمع سورة براءة فقال: أظن هذه من آخر ما أنزل الله على رسوله. فقيل له: لما تقول ذلك؟ فقال: أرى أشياء تنقض وعهودا تنبذ. وسورة التوبة نزل بعضها قبل غزوة تبوك، تعرفون غزوة تبوك متى كانت؟ كانت في أواخر العهد المدني، ونزل بعضها بعد غزوة تبوك، وبعضها نزل في أثناء غزوة تبوك. وهذا كله كان متى؟ كان في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بل كانت غزوة تبوك آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في شهر رجب في شدة الحر حين طابت الثمار، وكان ما كان من أحوال المسلمين والشدة في هذه المعركة وفي هذه الغزوة في هذا السفر، وقد كان سفرا بعيدا وعانى المسلمون فيه ما عانوا. هذا ما جاء في وقت نزول هذه السورة، وحري بنا أن نعرف مواضيع هذه السورة أو محاور هذه السورة. ففي الآيات الأولى بيّنت السورة العلاقة بين المسلمين والمشركين، فقررت البراءة من المشركين وإعطائهم عهدا ومدة للالتزام به، وذلك في قوله جل وعلا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إلى آخر الآية. أيضا حددت السورة العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب، وذلك بأن يمتنعوا عن قتالهم ويعطوا الجزية، وأيضا بيّنت كثير من عقائدهم وصفاتهم. أيضا جاء في هذه السورة بيان حال المسلمين عند استنفارهم في سبيل الله، ما بين ملبين النداء الجهاد وهم الأكثر ومتثاقلين عنه وهم الأقل. وجاء أيضا في هذه السورة فضح المنافقين وكشف أحوالهم ومؤامراتهم على المسلمين، وحذرت من كيدهم وحددت العلاقة معهم وبينت موالاتهم لبعض وقابلتهم بأوصاف المؤمنين وما عده الله تبارك وتعالى لهم من الثواب، وذلك في آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، وفي هذا بيان أنهم يفرون من مواطن الجد والجهاد ويتعللون بالأعذار الكاذبة ويتسترون بالأيمان الفاجرة عياذا بالله. ومنهم من قال كما قال سبحانه ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، ومنهم من يقول كما قال سبحانه وقالوا لا تنفروا في الحر. وأيضا من صفاتهم أنهم كانوا يشيعون الفتنة بين صفوف المسلمين متى وجدوا وأينما حلوا، كما قال سبحانه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وأيضا ذكر الله جل وعلا أن من صفاتهم محبة السوء للمسلمين، من هؤلاء؟ المنافقون، يحبون السوء للمسلمين وكراهية الخير لهم، كما قال سبحانه إن تصبك حسنة تسؤهم. وأيضا بيّن الله جل وعلا أنهم يتظاهرون بالإسلام تقية وجبنا، فقال سبحانه ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. وأيضا طعنوا في جناب النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وصفهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، وقال قبلها فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وأيضا بيّن الله تبارك وتعالى أنهم يستهزئون بمن؟ بالإسلام، يستهزئون بالإسلام ويستهزئون بالمسلمين عياذا بالله رب العالمين. هذه صفاتهم وهذه أخلاقهم كما بيّنها الله تبارك وتعالى، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لماذا؟ لأنهم كانوا يستهزئون بالله تبارك وتعالى، فلما قيل لهم ماذا تقولون قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم قال الله جل وعلا بعدها بآية أو في الآية التالية المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هكذا ذكر الله جل وعلا هؤلاء المنافقين وبين نقضهم للعهد وسخريتهم بأهل الإسلام، بل سخريتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزاءهم بالدين الإسلامي وأهله. ثم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كل هذه ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة، سورة براءة. وحري بنا أن نعلم أن هذه السورة نزلت كما ذكرنا، نزلت آيات منها في غزوة تبوك قبلها وأثناءها وبعدها، لكن أول السورة وهي قول الله تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين إلى آخر الآيات. هذه نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة 9 قبيل موسم الحج، يعني في آخر شهر ذي القعدة من السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد أبو بكر رضي الله عنه والذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج، خرج أبو بكر رضي الله عنه متوجها إلى مكة. ولربما يسأل سائل: لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة؟ لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، يعني في السنة 9، لأمرين: أولا التقديم والتأخير الذي حصل في الأشهر، وهو ما سماه الله تبارك وتعالى بالنسيء، وذلك في قوله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. لماذا؟ لأن المشركين إذا أرادوا أن يستحلوا القتال في الأشهر الحرم أخروا فيها وقدموا، يعني إذا أرادوا القتال في الأشهر الحرم أخروا فيها وقدموا، فترتب على ذلك أن يأتي شهر المحرم مكان شهر صفر، ويأتي شهر ذي القعدة مكان شهر ذي الحجة، يعني في غير موعده. في السنة 9 كان الحج في شهر ذي القعدة، لذا خرج أبو بكر رضي الله عنه أميرا على الحج في هذا العام، وكانت وقفة عرفة في غير 9 من ذي الحجة، وكان يوم النحر في غير 10 من ذي الحجة، لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذه السنة. ولما حج في السنة التالية وقام خطيبا في حجة الوداع قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن الكفار والمشركين بدلوا وغيروا وزيفوا وزوروا وفعلوا ما فعلوا. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى، فكانوا يتبعون أهواءهم، حتى في تقديم الشهور وتأخيرها كانوا يتبعون أهواءهم. فنزلت هذه الآيات على نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان أبو بكر رضي الله عنه أميرا على الحج ووصل إلى ذي الحليفة، فنزلت هذه الآيات صدر سورة براءة التي فيها البراءة من المشركين والأمر بأن لا يدخل البيت الحرام بعد هذا العام مشرك. نعم، وذلك في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الله أكبر، بيّن الله جل وعلا أنه بعد هذا العام لا يقرب المسجد الحرام، أي المشركون لا يقربوا المسجد الحرام ولا يدخلوا المسجد الحرام، لذا قال سبحانه أيضا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وأيضا من الأسباب التي ذكرها أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في تلك السنة لما كان من الأمور المبتدعة والتي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان كانت تعمل في الحج، منها أن المشركين كانوا يلبون بقولهم: لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فما حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنتهي هذه الآثار. وأيضا كان يطوف بالبيت من هو عار، يعني ما يلبس ما يستره، ليس عليه شيء من الملابس، يعني يطوف بالبيت وهو عريان، نسأل الله العافية. فلذا جاءت البراءة وذهب أبو بكر رضي الله عنه وبين أنه لن يحج بعد هذه السنة، لن يحج بالبيت عريان ولن يحج بالبيت مشرك، وانتهت هذه المعالم في تلك السنة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه بأهل الإسلام وكان أميرا، وذلك في السنة 9. فنرى أن المقاصد الإجمالية لهذه السورة سورة التوبة أنها عرضت عهود المشركين فوضعت لها حدا، وألغت السورة أيضا العهود والمواثيق التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، فليس من الحكمة أن يحتفظ الإسلام بعهود قوم نكثوها مرات ومرات مثل كفار قريش. كان هناك اتفاقية بين أهل الإسلام وكفار قريش وذلك في صلح الحديبية، لكن نقضوها، فكان فتح مكة ثم كانت البراءة التي هي سورة براءة، براءة من العهود والمواثيق التي بينهم وبين المسلمين. فنجد أن هذه السورة سورة التوبة، رسمت المنهج الذي يسير عليه المسلمون مع غيرهم في الداخل والخارج، وجاء أيضا الحديث عن الزكاة ومصارفها، وأيضا قصة الثلاثة الذين خلفوا، وأيضا كلام عن الأشهر الحرم والتقديم والتأخير فيها كما ذكرنا قبل قليل. ثم أيضا تحدثت السورة قرب نهايتها عن المؤمنين الصادقين الذين باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى بجنة عرضها السماوات والأرض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات هذه المعاني العظيمة، وأيضا بينت قصة أولئك الثلاثة الذين خلفوا، وأن الله تبارك وتعالى تاب عليهم وأنزل توبتهم في هذه السورة العظيمة. وختمت السورة بالثناء على نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نكتفي بهذا القدر مع سورة التوبة، وإلى لقاء آخر.
قصة سورة.